بسم الله الرحمن الرحيم.
أن تقول لم تهيا حسرتا على ما فرطت في
نفسي حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
لحظات الندم، لحظات الندم.
إلى العالمين حنين دائم والقلب شاك عني سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا درس الليلة فيه من العظات والعبر ما لا يعلمه إلا الله. درس الليلة بعنوان لحظات الندم، لحظات الندم. حقيقة لحظات الندم يا جماعة في حياة أي إنسان لو حبينا نقسمها ممكن نقسمها لثلاث أنواع. أول نوع لحظات الندم على أشياء ممكن الإنسان يتداركها ودي ما فيهاش مشكلة ودي بتحصل تقريبا لكل الناس، ولحظات ندم في أمور الدنيا أيضا لكن لا يمكن الإنسان يعرف يعوضها ولا يعرف يصلح اللي فات، ودي أمور تخلي الإنسان يخسر كل دنيا تقريبا. وفي أمور في لحظات الندم، لحظات الندم في أمور الآخرة، الإنسان يندم على ضياع عمره فيما لا يفيد أو ضياع عمره فيما يضره وفيما يعني عياذا بالله يعني يضيره في آخرته عند الله عز وجل. حياة ثلاث أنواع هنتكلم عنهم في محاضرة الليلة من خلال قصص وعبر وأمور حدثت في حياتنا الدنيوية، يعني قصص واقعية حدث لأناس، نسأل الله عز وجل أن يعرفنا جميعا من لحظات الندم وأن يرزقنا جميعا اغتنام كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى. من هذا المعنى يعني أنا أوردت خمس قصص، خمسة من القصص من واقعنا الحالي اللي احنا عايشين فيه. حقيقة كل قصة تضمي القلب، خلي الإنسان يتعظ ويعتبر. طب وإيه اللي خلينا نذكر هذا القصص الذي يضمي القلب؟ عشان ناخد العزة والعبرة يا جماعة. هو ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا قصة يوسف عليه السلام وكيف أنه يعني غاب عن أبيه أكثر من 40 سنة وحزن أبيه يعقوب عليه السلام، هل هذا من أجل العظة والعبرة؟ عشان نتعظ ونعتبر ونعلم أن الإنسان في حياته معرض لأي شيء من أمور الابتلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني هو ربنا قال كده، أثبت أن الإنسان لابد أن يبتلى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل إيه؟ على قدر دينه. كلما يكون عندك دين زيادة ما شاء الله كلما يزداد البلاء عليك، وإلا لو كان البلاء يعني بالنسبة للإنسان يعطى الإنسان البلاء إذا كان فاسدا فما كان أي بلاء يصل إلى نبي أو إلى ولي، صح الله؟ لكن أشد أنواع البلاء تسلط على أفضل خلق الله، واللي بعديه على طول يشتد عليه البلاء بس أقل شوية، وهكذا كلما تنزل في درجة الدين كلما تنزل في درجة البلاء. فالمهم هذا القصص بيوضح لنا بعض المآسي التي حدثت لأناس عشان ناخد العظة والعبرة. حقيقة طبعا المخاطب بهذا أو بهذه الأمثلة أو هذا القصص ابتداء هم الشباب والفتيات. تقول لي طب والناس الكبيرة؟ لا، ما الناس الكبيرة برضو ما عندهم ولادهم، وبعدين حتى لو ما عندوش ولاد فأبناء المسلمين هم أبناء لهم. فإذا الأصل في المسألة أن يعم النفع بمعرفة العظة والعبرة من كل قصة. القصة الأولى قصة شاب كان يعيش في دولة من دول الخليج، كان في المرحلة الأخيرة أو في السنة الأخيرة من الجامعة. خد بالك بقى عشان هناخد من كل قصة عظة مهمة جدا. القصة الأولية قصة شاب كان في السنة الأخيرة من الجامعة، وكان هو زي ما بيقولوا كده حيلة الأب والأم، كان أحب الناس إلى أبيه وأمي، وكان عنده أخت أو أختين حاجة زي كده. المهم كانوا عيلة ثرية ومعهم فلوس ما شاء الله. في السنة الأخيرة من الدراسة الجامعية بتاعته طلب من والده إن هو يتفسح يعني لمدة أسبوعين ثلاثة كده في أي مدينة من مدن الدولة نفسها. يعني لو افترضنا ان هو مثلا في مصر، طب اتفسح اسبوعين في اسكندريه او في اسوان او مش عارف ايه، لا واخد بالك يعني ايه، قال له مش هخرج بره البلد. المهم الاب على مضض شديد جدا منه وافق، قال له خلاص بس بشرط ما اثرش على الدراسه. قال له ده هي بس اجازه نص السنه، الاسبوعين هقضيهم ايه في اي مكان كده داخل المدينه البلد نفسها واتفسح وارجع تاني. قال له خلاص ماشي، واداله مبلغ كبير جدا عشان يقدر ان هو يعني يروح عن نفسه عشان يستقبل بقى ايه الفتره الاخيره من البكالوريوس او الليسانس، ويقدر يحصل على الشهاده ويتوظف بعد كده ويبقى ايه رجل ليه منصب وايه مكانته في البلد. يشاء المولى عز وجل ان الشاب ده كان فتن بسبب اصدقاء السوء. ايه اللي حصل يا جماعه؟ سافر الى بنجوك. سافر الى ايه؟ الى بنجوك. اول ما اراد ان يسافر صاحبه راح موصله لحد المطار، وهو اصر الى صاحبه بهذا السر، قال له انا مش مسافر مدينه داخل البلد هنا، لكن انا مسافر الى بنجوك وعشان كذا وكذا، عشان المتعه الرخيصه ومش عايزك تخبر حد لان انا هبقى على اتصال بيك دايما. قال له خلاص ماشي. سافر الشاب ده، اول ما وصل للمطار هناك استاجر تاكسي وراح لاقرب فندق ودخل هناك، وطلب من الراجل اللي في الريسبشن طلب منه مشروب روحي زي ما بيسموه كده. ما هو دائما الحرام يسمونه بغير اسمه، الخمور يسمونها ايه؟ مشروبات روحيه. كينا عبد العال بطل الابطال، هي كده لازم يسموا الاسماء ايه بغير مسمياتها، يسموا المزيكا ايه غذاء الروح، هي كده في اخر الزمن والنبي الاكبر بكده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فاول ما وصل طلب منه قال له عايز كاس كده من المشروبات الروحيه. طلع عليه في الغرفه، طلع الشاب في الغرفه غير ملابسه وقعد، فجاه لقى بنت في غايه الحسن والجمال دخل عليه بتقدم له المشروبات الروحيه. فتعجب، هو شاب من دولة عربية ومش واخد انه يشوف المناظر دي في بلده، فلما شاف المنظر انبهر عياذا بالله وزينها له الشيطان. المهم يشاء المولى عز وجل بعد كده هو لم يحدث اي شيء، شرب الخمر ودخل اغتسل غير ملابسه نزل المرقص او الديسكو بتاع الفندق وقعد يتفرج على النساء، وفي الاخر شرب الخمر ثم صعد الى غرفته عياذا بالله ووقع في الفاحشة مع تلك الفتاة بامر من مدير الفندق، لان هم كانوا بيوزعوا هذه الفتيات على غرف الفندق. شاء المولى عز وجل ان هذا الشاب قضى اسود ايام عمره مع هذه الفتاة لمدة 15 يوم في الحرام. شو بقى العظة والعبرة؟ عظة لكل شاب تسول لي نفسه ان يقع او ان ينتهك محارم الله عز وجل او ان يقع في اي ذنب من تلك الذنوب. الدين يا جماعة والايمان عصمة يعصم الانسان في حياته بفضل الله سبحانه وتعالى. الايمان والدين والعفة والحياة اشياء تجعل الشاب عايش حياته في سعادة ويسعد حينما يلقى الله عز وجل. خدت بالك؟ فالمهم فلما عاش مع تلك الفتاة 15 يوم في الحرام، خد بالك بقى لما يكون انسان يا جماعة عنده نفس لوامة، مش هقول نفس مطمئنة، ما هو لو نفس مطمئنة كانش هيسافر البلاد دي، صح ولا لا؟ انما هنقول حتى لو كان عنده نفس لوامة كان مجرد ما يوصل للاماكن ديت ويقع في الفاحشة ولو لمرة واحدة كان اللي يحصل ايه على طول نفسه ايه تؤنبه وتوبخه، ما يعرفش ينام يا جماعة. المؤمن كما قال ابن مسعود يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل. تعرف انت لو ماشي في الشارع انت كراجل مؤمن قلبك ما شاء الله نظيف نظيف بجد، مش زي اللي بيقول لك انا قلبي رابس وطايت، لا لا قلبك نظيف بجد. اللي مؤمن المؤمن بقى قلبه نظيف بجد لو ماشي في الشارع وعينه وقعت خطأ على امرأة فمزاه متبرجة تحس ان الدنيا كلها ضاقت في عينيه، تحس انه مخنوق، حس انه مش طايق نفسه. لو ماشي وسمع مثلا مزيكا طالعه من محله ولا بتاع ايه مخنوق مش طايق، فمزاق هو تعود ودنه على ايه على ذكر الله. احنا قلنا في الدرس اللي فات ان ربنا خلق قلبك لسبب عشان تحبه وتعبده بيه، وقلنا عايزين نعمل درس ان شاء الله عن عبادات القلوب. عبادات القلوب دي يا جماعه دي اغلى حاجه، ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منك الا قلبك، خد بالك ده اغلى حاجه هي قلبك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله يا حاج بيصلي النهارده صلى الله عليه وسلم إنما السلام يقول كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. القلب بس، ألا إن في الجسد مضغة، حديث في البخاري ومسلم، إذا صلحت إيه صلح الجسد كله وإذا فسدت ف فسد الجسد كله ألا وهي إيه؟ القلب. يبقى هي دي المسألة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هي دي المشكلة. فقلبك ده ربنا خلقه لك عشان تحبه بيه وعشان تعبده بيه. فزي ما قلت لك لو الشاب ده عنده نفس لوامة كانت إيه هتلوم. المهم بعد ما قعد الفترة ديت 15 يوم وودعته تلك الفتاة على سلم الطائرة أو في المطار ورجع بلده. لما رجع شو بقى المأساة سبحان الله. لما رجع كان في استقباله طبعا زميله وراح بالبيت وطبعا جاب شوية هدايا، وأبوه ما عرفش هو جايب الهدايا دي منين، هو جايب هدايا وخلاص. وراح هناك وكيف حالك يا بني استمتعت الحمد لله رب العالمين ونواصل الدراسة وخلاص تمام. خلص دراسته وحصل على البكالوريوس أو الليسانس بتاعه، وفي الدولة عندهم هناك اللي بيخلص دراسته الشهر ده بيتعين الشهر الجاي، فتعين وبقى صاحب منصب ما فيش مشكلة واتجوز. حب يتجوز عشان ينسى البلاء اللي شافه مع الفتاة دي، واتجوز فعلا بنت جميلة بنت عمه. لما اتجوزها قدر الله له سبحانه وتعالى ان بنت عمه اللي هي زوجته تحمل، وقبل ان تلد بشهر واحد يحصل له حادثة مروعة، جاله ارتجاج في المخ ونزيف شديد جدا في الرأس وكده، وبقى في غرفة الانعاش فترة كبيرة. قدر ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة دي او في الوقت ده زوجته ولدت ولد سموه محمد. لما ولدت عرفت ان زوجها فين؟ في المستشفى. بعد ما ولدت ورقت شوية وراحت تزوره، وإذا بها تفاجأ بأشياء غريبة. الشاب كان بعد شهر تقريبا ابتدى يفوق من الحادث وابتدى يحس بالدنيا وخلاص ما فيش أي مشكلة، وبدأت صحته ترجع. لكن بدأت تظهر عليه أعراض غريبة جدا جدا. الأعراض ديت تدل على أنه مريض بمرض خطير جدا. بدأ الأطباء يعملوا التحاليل اللازمة، وإذا بهم يكتشفون أن هذا الشاب أصيب بمرض الإيدز، نسأل الله العفو والعافية. فحجزوه في غرفة لوحده، فأهله اتخضوا عليه. فابو الولد راح سال الدكتور ايه اللي خلاك تحجز ابني في غرفه لوحده؟ خده لوحده على جنب قال له يا حاج ابنك اصيب بمرض الايدز. راجل انفجر في البكاء لان راجل متدين اصلا والاسره اصلا متدينه، وما كان يتخيل ان ابنه ممكن يقع في الرذيله دي. فدخل على ابنه هو فزع، انت رحت فين يا ابني؟ انت عملت ايه؟ قال له كنت في البلد. قال له لا، انت ذهبت الى بلاد كذا او كذا او كذا، صح ولا مش صح؟ قال له صح. طب ليه يا ابني تعمل في نفسك كده؟ المهم الرجل من شده الفزع اللي حصل له والصدمه اصيب بشلل رباعي. شلل رباعي ده مين؟ ده ابوه. خد بالك لسه المفاجآت. دايما يا جماعه المعصيه تجلب المصائب، عشان بنتعظ يا شباب، بنتعظ الانسان ما يتجرأش ابدا على محارم الله. اوعى تفرح بلذه ساعه تجلب لك يعني عياذا بالله عذاب العمر او عذاب الدنيا والاخره. شاء المولى عز وجل ان الاب لما عرف كده جاله شلل رباعي. بعد كده الزوجه استاذنت ودخلت على زوجها اللي هو المريض بمرض الايدز وقالت له سامحك الله، ظلمتني انا وابنك. ايه ذنب ابنك انه يطلع ما يلاقيش اب، يطلع يلاقي نفسه يتيم بسبب لذه اسبوعين تدمر اسره كامله؟ فقال لها ليه هو انا عندي؟ ما كانش يعرف. فاخبرته انه هو مصاب بمرض الايدز فاصيب بسكته قلبيه ومات في نفس اللحظه. الزوجه من شده الفزع اغمى عليها، وسمع الناس من بره صراخ الطفل، فدخلوا فوجدوا الزوجه مغشى عليها والزوج قد مات. ايه اللي حصل يا جماعه؟ خدوا الفتاه وبعد تصريح الدفن دفنوا الشاب، وبعد ما دفنوه بعد كده بشهر او شهرين اصيبت الزوجه بحاله مشابهه لحاله الزوج. عملوا التحاليل فوجئوا بان الزوجه والطفل الصغير الاثنين اصيبوا بمرض الايدز. شوف المأساه عامله ازاي. سبحان الله يا جماعه، ما حدش في الدنيا بيعمل معصيه وهو يعرف ايه اللي وراها. خد بالك، ممكن الانسان يقول ايه؟ طب المره دي بس هسرق الحته دي وان شاء الله ربنا يسترها، او هعمل مش عارف ايه وخلاص هتعدي، والمره دي وخلاص. ما تعرفش المعصيه اللي هتعملها هيكون وراها ايه. هل كان هذا الشاب يتخيل في يوم من الايام ممكن يحصل له كده او يحصل لصورته كده؟ شوف الباقيه. سبحان الله، الفتاه لما علمت، هذه الزوجه لما علمت ان هي وابنها الطفل الرضيع ده اصيب بمرض الايدز، جالها حاله هستيريه اوصلتها الى ان دخلت احدى المستشفيات النفسيه تعالج، وتطورت الحاله الى ان اصيبت بالجنون، اصبحت مجنونه. طفلها اصبح مع ابوها وامها في البيت، وهي معزوله في غرفه لوحدها حتى لا تؤذي احدا من المرضى. بعد شهر او اتنين ابوها راح المستشفى واستاذن الدكتور انها تروح معاه عشان تشوف ابنها وامها. اذن له ومضى على تعهد بان لو عملت حاجه في نفسها او في طفلها المستشفى مش مسؤوله. خدها معاه راحت البيت وهي مجنونه، فاول ما شافت طفلها الرضيع حنت وبكت واخذته في احضانها وضغطت عليه بشدة حتى مات بين يديها. شوف المنظر، ما هي مش دريانة بنفسها، هي شافت طفلها بس مش عارفة بتعمل ايه، مجنونة. فراحت ضمت الطفل بشدة، وقصة واقعية، ضمت الطفل بشدة فمات الطفل بين يديها. ابوها سمع صراخ الطفل مش متخيل، هو بيحسب الطفل بيبكي علشان يعني نفسه يرضع اي حاجة، فجاي يسحب الطفل من يديها فوجده قد مات. وإذا بالفتاة تجري إلى المطبخ وتسحب سكينا وتهدد الأم والأب إن محدش يقرب منها، ودخلت غرفتها وأغلقت على نفسها وأخذت حبلا وربطته في المروحة وشنقت نفسها فماتت. كل دوت بمتعة أسبوعين تساوي؟ تساوي يا جماعة أن حد يعمل كل ده عشان متعة أسبوعين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. درس اللي ناخده يا شباب، وسامحونا القصص يعني قد تكون مؤثرة، لكن درس اللي احنا عايزين ناخده إن الإنسان ما يتجرأش على محارم الله. شوف، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف قد إيه؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. هو في الدنيا كان مفتح، كان مفتح بكل المعاني، مفتح على كل المعاصي، ولد فهلوي ما شاء الله، حرك مدقدق، بيعرف يعمل كل حاجة، يعني كل اللي عايز يعمله بيعمله ومعاه إمكانيات، لكن في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أنا في الدنيا كنت مفتح. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا سلام، عظة وعبرة يا جماعة، عظة وعبرة. إن الإنسان يتعظ إن أي شاب بيفرح إنه ممكن في يوم الأيام يسافر أي دولة أوروبية أو يسافر هنا أو يسافر هنا، وهو فرحان إنه ممكن يستمتع ويعيش حياته في الحرام، وبعد كده يبقى يتوب ويجوز أخت محجبة فاضلة ويعيش معاها، ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل لك بعد كده. خد بالك، أذكر وإحنا في أمريكا بعد درس من الدروس لقيت أخ بيناديني، شاب صغير بيقول لي عايزك في موضوع مهم جدا. قلت له اتفضل. هذا الشاب بيقول لي كان أمنية عمري زي أي شاب، كنت بعتقد أن الجنة تجري تحت أرض أمريكا، لازم أسافر أمريكا، وما سافرتش أمريكا بقى انا ما عشتش حياتي. وقعد يستلف من هنا وهنا لحد ما جمع 30,000 جنيه عشان يقدر يجيب تأشيرة، لأن اترفضت تأشيرته 3 مرات، فقال لازم أسافر، واشترى التأشيرة ب30,000 جنيه وسافر. ولما سافر ظن، بيقول لي زي أي شاب بقى، ظن لما يروح هناك بقى يلاقي بقى كل حاجة بقى دولارات يمين وشمال والنساء بتتحدف عليه والخمور والحياة زي ما هو عايز. راح لقى الحياة ضنك فوق الضنك، يا صلى الله العفو العافية، لقى الناس هناك مطحونة، وراجل مرتبه 1,000 دولار يدوب عايش بيه بالعافية، وهناك محدش يعرف حد، لو اترميت في الشارع 100 سنة محدش يقولك انت بتعمل ايه. سبحان الله. وبيقول لي بقالي 2 سنين بجمع في الدين اللي انا ادينته عشان ارجع وادهولهم وجزاهم الله خيرا، مش عايز حاجة بالدنيا. تخيل يا جماعة، فدي عظة وعبرة ان الانسان لا يتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى. قصة تانية، قصة غريبة جدا تخلي الانسان يبقى شعاره بالبلدي كده زي ما ابائنا بيقولوا، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. خدت بالك؟ لو ادينا للقصة دي عنوان يبقى هو ده، اللي بيته من ازاز يا جماعة ما يحدفش الناس بالطوب. اللي ترضاه على نفسك ارضى على غيرك، واللي ما ترضوش على نفسك ما ترضوش على غيرك. حديث جميل قوي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند صحيح، ان شابا جاء الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل بقى الجرأة اللي هيتكلم بها هذا الشاب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. عمرك تتخيل حاجة زي كده؟ تخيل كده لو عالم من علمائنا وقالوا شاب بيقول له لو سمحت يا شيخ ائذن لي ان انا ازني، بالله عليك هل تتخيل كيف يكون رد فعل الشيخ؟ يعني ما حاجة صعبة طبعا. لكن سيدنا النبي عليه السلام يعني سيد ولد آدم الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، شو بقى يتقبل المسألة ازاي؟ قال أذن مني. فدنا منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف جبهره بقى من ناحية العقل، قال أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك، لعمتك، لابنتك، لخالتك، قبل كل نساء العيلة؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم كده. ثم أمره النبي أن يقترب أكثر، ثم وضع النبي يده على صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يا سلام، ورب الكعبة كان أمنية عمري أن النبي عليه يدعي 3 دعوات دولت لكل شاب من شباب المسلمين. شوف، اللهم اغفر ذنبه، إذا كان أذنب قبل كده اغفره له، وحصن فرجه ما تخليش يقع في الحرام، وطهر قلبه فلا يفكر ولا يحب أحدا سواك. يا سلام، 3 دعوات جامعات من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب. فالمهم، فالشاب بيقول لك فمشيت من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم ألتفت بعد هذا اليوم إلى شيء أبدا. خلاص بقى، النبي دعاله صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعة، قصة الشاب ده كان ليه أخت وكان ليها صديقة بتجيلها على طول تذاكر معها. إيه قدر من خلال مراوغاته انه يعمل علاقة حب وغرام مع الفتاة ديت، مع انها بنت بريئة جدا، بس وقع في براثن هذا الذئب البشري. المهم قعد يقنعها انه هو غرضه شريف وانه نفسي يتجوزها، الاسطوانات اللي انتوا عارفينها دي. المهم يعني ايه؟ ان انا عايز اتجوزك ونفسي ان احنا نقيم اسرة ونعبد ربنا وكده ونقيم الليل وكده يعني. المهم البنت صدقته. بعد فترة قدر ان هو يستدرجها في انه عايز يتقرب لها اكثر، يعرفها اكثر، يتفهموا، يبقى فيه تقارب في المسائل، نعرف بعض، اعرف طباعك تعرف طباعي. خرج معها مرة اثنين ثلاثة اربعة الى ان وقع في فاحشة عياذا بالله. حملت البنت، ماذا تصنع؟ عايزها يستر عليها باي طريقة. خد بالك، شوف المشكلة بقى فين. طيب تعمل ايه؟ بدأت تتصل بيه ينكر وجوده مرة اثنين ثلاثة عشرة مية، مش ممكن، لم يردش عليها خالص. حتى ما في مرة رد عليها، فرد عليها فقال لها ماذا تريدين؟ انت عايزة ايه؟ قالت تستر عليها تتجوزني. قال انا ما اقدرش اتجوز واحدة زيك. بين هنا لهنا مرة تانية راح متصلة بيه، قالت له يعني ارجوك انت ما ترضاش، ده لاختك. قال لها طب خلاص انا ممكن اتجوزك بس بشرط. قالت له ايه؟ قال لها تقنعي امي ان انا اتجوزك، لو هي حبتك انا هتجوزها. قالت له طب اقنعها ازاي؟ قال لها هي بكرة هتكون معايا في الشاليه بتاعنا اللي على البحر، فتيجي تقعدي معاها ولو لمدة ساعة، الساعة 10 الصبح من 10 ل 11، تتكلمي معاها، تحاولي تحببيها فيكي، لو امي قالت لي انا موافقة هتجوزك في نفس اليوم. قالت له خلاص، اتفق معاها، تروح الشاليه بتاعه واداها العنوان الساعة 10 الصبح. خد بالك في الوقت دوت كان هذا الذئب البشري اتفق مع ستة من اصدقاء السوء من الذئاب البشرية ايضا، قال لهم هبعت لكم فتاة تفعلوا بها كذا وكذا وكذا وتعملوا اللي انتوا عايزينه معاها، مش بديه، وبعد كده اروح انا اطب عليها ولا طبعا مش ممكن اتجوز واحده زيك بالاخلاق دي طبعا بالمره. فازاي يبقى في مبرر ان هو يرفض الجواز ده؟ يشاء المولى عز وجل ولا يحيق المكر السيء الا باهله. اه والله ظلم وحش جدا يا جماعه. الانسان لما يعوز يظلم انسان لازم يخاف من ربنا. اوعى تفكر في يوم الان في اذيه لحد، حتى لو اذاك فعلت واصبح، اعفو عن هذا الانسان. لو حبيت ان ربنا يغفر لك اغفر للناس، لو حبيت ان ربنا يعفو عنك اعفو عن الناس، لو حبيت ان ربنا يرحمك ارحم الناس، انما يرحم الله من عباده الرحماء. اما حب الانتقام وشهوه الانتقام لا تكون الا في انسان عياذا لا ربنا نزع الرحمه من قلبه. فاهم ازاي؟ فاوصاهم السته يروحوا، فالسته راحوا واستنوا البنت. البنت رايحه له بكل براءه، مش واخده اخوانها، وفجأة قبل ما تتحرك من البيت أخوها الصغير يصاب بمغص شديد جدا ولازم يروح المستشفى. فراحت اتصلت بأخت الولد، قالت لها ده والدتك مستنياني في الشاليه من 10 ل 11 وأنا عايز أخد أخويا أوديه المستشفى بس لمدة ساعة، وهجيلك الساعة 11 بس عشان بس أمك ما تملش يعني وتزهق وتمشي وتسيبني. قالت لها حاضر أروح أستناها معاكي، أستناكي معاها، ولما تيجي أبقى نمشي. قالت لها طيب. وراحت أخت الشاب وزمايله ما يعرفوش إن دي أخته، راحت اخت الشاب مكان البنت دي ودخلت الشاليه، فوجئت بسته من الذئاب البشريه اعتدوا عليها جميعا حتى اصيبت باغماء شديد واصبحت في حاله هستيريه لا يعلمها الا الله. جه الشاب بعدها بساعه ونص يطمئن على حال الفريسه التي اراد ان يوقعها في براثن هؤلاء الذئاب. اول ما دخل ماذا صنعتم؟ قالوا ما اردت، كل اللي انت عايزه زياده. قال حياكم الله. دخل فتح الغرفة فوجد مين؟ وجد أخته ملقاها على الأرض والدماء تسير من جسدها. خرج الشاب بلا كلمة ينطقها، ما قالش ولا كلمة، خرج في ذهول شديد، باصص في السقف مش قادر يكلم حد، لحد ما وصل للعربية فتح الباب، فتح التابلوه، طلع الطبنجة، ضرب نفسه، مات. ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله. فالمثل اللي احنا قلناه اللي بيته من إزاز ما يحتفش الناس بالطول. احرص على حرمات المسلمين. اختك اللي ماشيه في الشارع دي حتى لو ما كانتش اختك من امك وابوك، هي اختك في الاسلام قبل اي حاجه. اوعى تقع في مظلمه، اوعى تلقى الله وفي عنقك اي مظلمه لاي حد من البشر. والله يا جماعه وعن تجارب شخصيه عشناها في حياتنا، ياما الانسان اتظلم من عباد ومن ناس كتير جدا، لكن سبحان الله تجد لذه شديده جدا في قلبك يوم ما تعفو عن حد ظلمك. ياما الواحد شاف اشياء يندى لها الجبين، وطريق الدعوه محفوف بالاشواق، طريق الدعوه طريق ما هوش سهل، عمر ما كان طريق الدعوه مفروش بالورود ابدا زي ما الناس بتظن، ده طريق الدعوه ده محفوف بالمكاره. ورغم ذلك انت كل لما تلاقي حد بيقع معاك في مظلمه اعف عنه وتذكر النبي عليه السلام. كم مره ظلم النبي يا جماعه؟ كتير. يا في اكتر من ابن النبي صلى الله عليه وسلم القائم على صيانة حرمات المسلمين، في أكتر من النبي يتهم في عرضه وشرفه؟ في حاجة أكتر من كده؟ في حد في الدنيا دي أطهر من سيدك النبي عليه السلام؟ في حد في الدنيا أطهر من أمنا عائشة؟ ورغم ذلك اتهمت أمنا عائشة في عرضها، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه صلى الله عليه وسلم. قصة الثالثة جماعة قصة بنحذر فيها كتير من شبابنا من موضوع المخدرات، وكل قصة حقيقة كان لها عظة معينة أو عبرة معينة في جزئية معينة، جزئية عن انتهاك حرمات المسلمين والوقوع في الزنا، جزئية في الشهوات والجري ورائها، جزئية في المخدرات وهكذا. قصة الثالثة قصة شاب كان عايش مع أسرة ثرية، وكانوا يعيشون في فيلا كما يقولون أو في قصر، وكان ما شاء الله ربنا موسع عليهم الحمد لله من كل أصناف النعم. هذا الشاب كان يعتبر بيقول أنا كنت واحد من ستة من إخواتي، يعني هم سبعة كلهم أولاد، سبعة أولاد وبنات، أكبر واحدة بنت اسمها سارة، والولد ده هو اللي بعدي على طول. هذا الشاب بيحكي قصته مع أخته، بيقول إن هو كان في الجامعة وبعدين ترافق مع صحبة السوق. صحبة السوق يا جماعة جروا للأعداد، وخصوصا احنا دايما بنحذر شبابنا من حتة المذاكرة الجماعية. لا، المذاكرة الجماعية تضر ولا تنفع، لاني عن تجربة كنا نقعد مع اصحابنا زمان عشان نذاكر، لا بنقعد لا بنذاكر ولا بنعمل، اه كل واحد بيقول قصة وكل واحد بيقول مش عارف ايه طرفة وكلام ده كله، ونقعد نحكي ذكرياتنا طول الليل ونقول طب هنبدأ من بكرة، نيجي بكرة نقول طب نعمل جدول ونبدأ من بعد بكرة، نيجي بعد بكرة تقول طب بس ما نفك عن نفسنا كده ونتفسح النهاردة وبعد كده نبدأ الأسبوع، وهكذا ويمر السنة كلها بلا مذاكرة وبلا انتفاع. فبنحذر شبابنا المسلمين من المذاكرة الجماعية، خصوصا بقى ان بعض الناس نسأل الله العفو والعافية بيوصل لمرحلة ان مش بيبعت ابنه يذاكر مع شباب، لا ده ممكن يخلي بنته تذاكر مع شباب، او شاب يجي يذاكر مع بنته يقول لك ده زي اخوها، فمذاكر الكلام ده كله اصلا لا يجوز شرعا. المهم فهذا الشاب في يوم من الايام كان بيذاكر مع مجموعة من شباب السوق، فضل وراه لحد ما بقوا يحطوا له في الشاي اجزاء من المخدرات، حبوب كده كبسولات من المخدرات. وقع الشاب في براثن الادمان، خد بالك بقى من المشكله بتيجي منين، وقع الشاب في براثن هؤلاء وبقى مدمن. فبعد كده بدا يطلب منهم انه خلاص جسمه متعود على المخدرات فمحتاج الجرعه على طول، فبداوا يدوها له بثمن غالي جدا، فمش قادر خلاص يعني ايه، اي نعم هو من اسره سريه لكن برضه مش هيتحملوا ثمن المخدرات ده على طول. فوصل لمرحله انه بقى يشارك بعض اصدقائه، انت تدفع كذا وندفع كذا ونجيب ونشارك بعض ومش عارف ايه والكلام ده كله. وصل للمرحله ان اخته اللي هي ساره، والقصه كلها بتدور حوالين ساره ديت، واخد بالك ان كل ان اسر اخته ساره دي عرفت يعني او شكت فيه، فكلمته انت بتعمل ايه وبتروح فين وانت بترجع اخر الليل ساعة 2-3 بالليل، فانا بشوفك في حالة مش طبيعية، انت بتعمل ايه، اوعى تكون بتشرب مخدرات. بدأت تحس بيه وبدأ الامر هينكشف شيئا فشيئا، خاف ان ابوه وامه يعرفوا القصة، فعمل ايه، فراح استشار اصدقاء السوء اعمل ايه مع اختي. اخت على طول وقفة لي بالمرصاد، وكانت اختي هو بيوصفها بيقول ما شاء الله كانت قوامة بالليل صوامة بالنهار تالية لكتاب الله، اخت صالحة وفاضلة جدا ما شاء الله. فبيقول عمل ايه طب معها، طب ازاي امر ما ينكشفش، قالوا له خلاص توقعها معانا في المخدرات في الوقت دوت، لا تقدر تكشفك ولا تقدر تتكلم عنك لان هي هتبقى واحده مننا. طب اعمل ده ازاي، قالوا له خد حبايتين هم وانت قاعد معاها ولا اعمل لي كوبايتين شاي نشرب مع بعض الشاي، دي اختك طبعا هتحط لها المخدرات، خلاص وقعت خلاص وجات رجليها. وده اللي عمله هذا الشاب، عمل ايه، راح خد منهم حبوب المخدرات وراح البيت، قالت له انا عايز اتكلم معاك، قال لها وانا جاهز بس اعمل لنا كوبايتين شاي، عملت كوبايتين شاي قال لها هاتي لي بقى كوبايه ميه، راح تجيب الميه حط لها ايه المخدرات. شربت البنت المسكينة الطاهرة العفيفة شربت الشاي فنامت ما دريتش بنفسها، قامت تاني يوم جسمها تعبان محتاجة جرعة تانية، خلاص جسمها ايه تشبع بالمخدرات، فبدأت تكلمه قالت له انت حطيت لي ايه في الشاي، لا حطيت كذا وكذا ونشفيه وحكى لها، فقالت له طب انا عايزة تاني، فبدأ يجيب لها تاني وتالت ورابع لحد ما نفدت الفلوس من معاه ومع اخته، ما بقاش معاهم فلوس، بدأ يطلب من زميله مخدرات تانية يا جماعة، قال له خلاص تجيب فلوس نديك، ما فيش فلوس مش هنديك، قال لهم طب اختي تعبانه وانا تعبان، فعرض عليه واحد من اصدقاء السوء من الذئاب البشريه عياذا بالله ان ياتيه باخته ليفعل بها الفاحشه مقابل ان هو يديله المخدرات. الشاب في بدايه الامر شوف الامر بيوصل ايه، ذنبي وصل للاكبر منه، وهكذا كل حاجه بتجر للي بعدها يا جماعه ربنا عافينا وعافيكم. فبدا الشاب يفكر ازاي اعمل حاجه زي كده، ده اختي دي الطاهره العفيفه القوامه الصوامه، بدا يفكر ازاي، طب انا نخوتي كراجل بدا يفكر لحد ما المخدرات اذلته اتذل، بدا يفكر فبدا يعرض الامر على اخته، قال لها دول طلبوا مني كذا، فهي من شدة احتياجها للمخدرات بعد ما كانت ما شاء الله صوامة قوامة قارئة لكتاب الله عز وجل بدأت تقول وانا موافقة اللي هم عايزينه، وبدأ الشاب بياخد اخته عياذا بالله لاصدقاء السوء يفعلون بها الفاحشة. وصل الامر
إلى أن البنت عياذا بالله أصبحت بدلا من أن كانت عابدة لله عز وجل أصبحت تتاجر بعد ذلك بعرضها. عرف بعد كده أبو الشاب قصة هذه الفتاة، عرف أن بنت وقعت في هذا الموضوع من خلال شيء أليم جدا، أن هي في يوم من الأيام وهي شرب المخدرات ومشي مع عشيقها في طريق طويل انقلب بهم العربية فماتوا الاثنين. بعد إجراء البحث الجنائي اتضح أن البنت كانت شرب مخدرات وأن الثاني كان شرب مخدرات وأن الاثنين كانوا مرتكبين جريمة الزنا في ذلك الوقت، وجلبت العار على أهلها فمات أبوها بعد 3 أيام. قبالة. والأم لما عرفت هي وولادها سابوا البلد كلها وباعوا الفيلا اللي كانوا ساكنين فيها وأجروا شقة في بلد تانية، وأفلست الأسرة وتداينت وخرج كل أخواته كل إخواته من الدراسة، ما بقاش معهم فلوس حتى ينفقوا على الطعام والشراب، بقوا عايشين على حسنات الناس اللي حواليهم عياذا بالله، كل دوت بسبب خطوة واحدة نحو المخدرات. ده درس لكل شاب أنه يعرف ان بداية المخدرات ممكن ما تبدأش من المخدرات اللي هي هيروين والكلام ده كله، ممكن تبدأ من السيجارة، ممكن جلسة واحدة مع صديق سوء يشربك سيجارة تشرب سيجارة بعدها يلفها لك، بعد ما يلفها لك يحط لك فيها مش عارف ايه، بعدها يقول لك طب نشرب كذا طب نجرب كذا طب ده انت مش عارف ايه ده انت راجل ده انت، ويبدأ يزين لك عياذا بالله. ودائما شياطين الانس عندهم من الكلام المعسول ما يستطيعون به ان يجروا غيرهم الى معصية الله سبحانه وتعالى. شوف قد ايه اسرة كاملة ضاعت بسبب نزهة او بسبب متعة يعني خاضها شاب من اولاد الاسرة، نسأل الله العفو والعافية. القصة الرابعة، ما فاضل قصتين. القصة الرابعة يا جماعة قصة فتاة، ودي بنهديها لكل فتاة مسلمة. قصة فتاة ما شاء الله كانت من أسرة طيبة وما شاء الله ملتزمة جدا ولبس حجابها وبتصلي وتعرف ربنا وما شاء الله ملتزمة. هذه الفتاة شاء المولى عز وجل إنها في يوم من الأيام وهي خارجة من الكلية لقت شاب يعني دنجوان زي ما بيقولوا كده مستنيها على باب الكلية. شاب ده هو واقف مستنيها واخد بالك، بدأ يكلمها فهي لم تلتفت إليه لأنها أصلا من أسرة ملتزمة، مشت وسابته. في اليوم الثاني برضو جالها، في اليوم الثالث الرابع لحد ما في الآخر رملها جواب على باب البيت. أخذت الجواب قرأته فإذا فيه اعتذار رقيق جدا، أنا آسف أن أنا بزعجك، أنا والله ما في شيء في نفسي إلا الزواج وكذا وكل الكلام اللي بيتقال وخبرها. فالبنت بدأت تنشغل بهذا الشاب، بدأت تنشغل بهذا الشاب. بعد كده قعد يكلمها على انه عايز يتقرب اليها ويعرفها من خلال انه حتى يشوفها ولو مرة واحدة، وكانت هي المرة عياذا بالله وقعت في الفاحشة. بعد ذلك اتصل بها، ظنت انه بيتصل بها عشان يتزوجها، واذا به يطلب مقابلتها. راحت قابلته فقال لها عايزين نعيش بقى مع بعض بحريتنا. قالت له يعني ايه؟ قال لها يعني اللقاء اللي كان بيني وبينك متصور على شريط الفيديو ده، وده هفضل ازلك به العمر كله. وبالفعل زل هذه الفتاة العمر كله، وبدأ يستعمل هذه الفتاة لتجارته الرخيصة عياذا بالله، حتى وصل الأمر إلى أن انتهى الأمر بتلك الفتاة إلى أنه دخل عليها في يوم من الأيام سكران فقاتلته بالسكين ودخلت السجن. فتاة ما شاء الله كانت عفيفة وشريفة ومن أسرة طيبة. شاهد المرة ده كله يا جماعة أن المعاصي دايما تجر لبعضها البعض. آخر قصة وهي الخامسة. القصة ديت ان واحد راجل كان عايش مع زوجته وعايشين ما شاء الله عيشة سعيدة جدا، وبعد حوالي 6-7 سنوات كان ربنا اكرمه وانجب منها 5 اولاد. خد بالك في يوم من الايام بقى الدخل بتاعه مش مكفيهم، يعمل ايه؟ فبعد الوظيفة قال لك خلاص اجيب تاكسي واشتغل عليه واشتغل على التاكسي ساعتين اخر اليوم كده ولا 3 ساعات اهو نزود الدخل نقدر نصرف على البيت. في يوم من الايام كانت مفاجأة اعجب من الخيال، اعجب من الخيال بجد يعني. في يوم من الايام واحدة اسيوية راحت مشاورة له وهي حامل، فوقف فركبها قالت له عايزة اروح اقرب مستشفى ولادها، فوصلها المستشفى. فلما وصلت كانت في اخر حالتها، كانت تعبانة جدا. فالراجل في المستشفى اللي هو في الريسبشن قال له بعد اذنك بس تديني نمرتك عشان لو احتاجناك وكنت قريب نتصل بيك تيجي ايه توصلها لاي مكان. قال له حاضر، فساب نمرته ومشي. بيقول وصلت البيت وقاعد مع زوجتي بتعشى وفوجئت بتليفون جايني من المستشفى، مبروك جالك ولد. ايه مبروك جالك ولد؟ اخد بالك؟ قال لهم يا جماعه انا مراتي قاعده بتتعشى مش بتولد يعني. فقالوا له زوجتك اللي انت جبتها من شويه ولدت. قال لهم دي مش زوجتي دي زبونه انا مركبها. قالوا ازاي؟ ده هي بتقول ان هي زوجتك ولازم تيجي حالا والا هنتحمل مسؤوليه جنائيه يعني. فركب بالعربيه بتاعته ورايح المستشفى. فاول ما دخل قال ايه الحكايه؟ قالوا له ان المرأة الاسوية ديت بتقول ان انت زوجها وان ده ابنك. فقال له والله طب عموما عايزين تتأكدوا خدوا تحليل من دم الولد ده الطفل دوت وخدوا تحليل من دم انا كمان وشوفوا الدم ده مطابق لده ولا لا. بالفعل عملوا التحليل وبعد ساعة قالوا له الحمد لله. يعني هي المرأة واضح ان هي كانت بتتهمك الولد ده فعلا مش ابنك لانك انت اصلا عقيم لا تنجب. ازاي يا جماعة؟ ده دي نكتة اوحش من الاولى. اخبالك يعني يعني انا كنت مستحمل الغلاسة اللي في الاول دي يعني ما فيش مشكلة انما الثانية دي مصيبة ده انا في خمسة في البيت يعني اخبالك. فيعني فالمهم يعني فقالوا له والله انت لا تنجب يا جماعة. امال اللي جم دول ايه بروفا يعني ولا ايه يعني؟ فالمهم من هنا لهنا قال لهم طب عيدوا التحليل. الرجل اتخض على نفسه فعادوا التحليل فعلا واقسموا له بالله ان النتائج بتاعة التحليل بتثبت ان هو لا ينجب. خد التحليل وطلع على الزوجة في البيت. شو بقى المفاجأة؟ فقال لها الولاد دولت ولاد مين؟ فحست بالجريمة وان هو عرف حاجة ما قدرتش تخبي. قالت له الخمسة كلهم ولاد اخوك. ولاد مين؟ اخويا اللي بيدخل بيتي في غيابي واللي هو اعز واحد عندي في الدنيا هو اللي خلني مع زوجتي وانجب منها خمس اولاد وانا بربي ولاد اخويا. فقام وقتل الزوجة. خد بالك كل ده ليه؟ لان ما بنسمعش كلام النبي. النبي قال يا جماعة حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله ارأيت الحم اخو الزوج ابن عمه ابن خالته ابن عمته ده من عيله ده احنا ده لو لقاها عريانه ولا مش عارف ولا نام يغطيها فاهم ازاي؟ فقال الحم والموت الحم والموت الحم والموت. ليه النبي قال الحم والموت؟ لان خد بالك الخيانه مامونه من قبل اقارب الزوج. ده اخويا معقول اخويا يخوني؟ طبعا لا. فبالتالي بديله الامان الكامل ولا اتصور خيانه اخويا ابدا بحال من الاحوال. فلما بتقع الخيانه بيحصل الموت. ليه؟ لان يوم ما اشوف ان اخويا عمل كده على طول هقتل اخويا او اخويا هيقتلني صح ولا لا؟ فالنبي عشان يحفظ الاسر المسلمه انها تعيش في امان وفي سعاده قال ايه؟ الحم والموت الحم والموت الحم والموت. نطلع من الخمس قصص دول يا جماعه في عجله سريعه كده بدرس غالي جدا ان مفيش حد بيخالف امر الله ويسعد ابدا ابدا والله. واللي يمشي على امر الله ويمشي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعد في الدنيا والاخره. وان خيل اليه في وقت من الاوقات انه يعني الاسلام ده يعني دين بيكبت الحريه ويخلي الانسان عايش حياته يعني تعبان ده بيتهيألك ده الاسلام ده دين العز. تخيل كده لما النبي عليه يامرك ان انت تحجب زوجتك واخد بالك انت من جواك كرجل لو متجوز واحده جميله بتتمنى من جواك ان كل الناس تعرف ان انت متجوز احلى واحده عشان يقول لك ايوه يا واد عرفت تتنقي واخد بالك؟ يعني سبحان الله. فسبحان الله انما ربنا مش عايز كده. ليه؟ لان ديننا يا جماعه دين ستر. دين الستر. عارف يعني ايه دين الستر؟ انا متجوز واحده وراضي بيها وانت متجوز واحده وراضي بيها ودايما الشيطان يزين لك التي امامك. يبقى انت زوجتك اخت فاضله من خيره الناس وصديق ليك يكون متجوز واحده ويقول لك ده انا زوجتي بقى ربنا يبارك فيها ما شاء الله ست بيت بقى ايه ممتازه ما شاء الله طبيخ ايه بقى يا اخي ونظافه ايه ده بتغسل الحيطان ده بتعمل ده بتسوي وتكون زوجتك عين الله يكون في عونها واخد بالك يعني يا دوب لتعمل الاكله من هنا تاكلها من هنا تقعد تتعالج على شهر المهم يعني ايه فتلاقي نفسك ايه خلاص ما بقاش عندك رضا بقضاء الله. يعني انا ما اعش غير في دي اشمعنى فلان متجوز واحده ست بيت ما شاء الله وبيشكر فيها. لا ما تذكرش اسرار بيتك لحد. زوجتك جميله وزميلك او صاحبك او اخوك متجوز واحده ما هيش جميله فاهم ازاي؟ لما توصف زوجتك لزميلك هو يحقد عليك ده من ناحيه ومن ناحيه تانية لا يرضى بقضاء الله ولا يرضى بعيشته مع زوجته فاهم ازاي؟ ولذلك احنا جينا لما اتكلمنا في بدايه الصيف يا جماعه قلنا من الاداب الجميله التي يعني حثنا او حضنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يا جماعه لا يظهر نفسه ولا عورته امام الناس. بمعنى يعني النبي عليه قال الفخذ عوره. لما يجي النهارده في عز الصيف وتلاقي شاب ما شاء الله ترابيس ومجانس وعضلات ولسه في عز بقى ايه صحته ويجي لك في عز الحر يقول لك انا طهقان يا اخي حران ويقوم طالع البلكونه وواقف وساند بقى ايه على السور كده وعمال يلعب الترابيس ديت فتطلع عيني ايه المسكينه مرات جاره فاهم ازاي؟ جوزها عين الله يكون في عونه عنده بيري بيري ولين عظام وسكرفوت المهم يعني اخد بالك. فاول ما تشوف الفك المفترس اللي قدامها ده تقول من المرحوم اللي انا متجوزاه ده واخد بالك. فعلى طول يحصل ايه؟ يحصل ان هي ما ترضاش بزوجها وتبدا انت تخبب المراه على مين؟ على زوجها. تقول لك طب انا يعني كنت اتعاميت يوم ما جوزت يعني ما شفتش فاهم ازاي؟ طب يعني سبحان الله. فديننا دين الستر يا جماعه. لن توريني زوجتك ولا انا اوريك زوجتي ولا انت تظهر بقى ترابيسك وعضلاتك وقوتك ولا انا اظهر ذلك فاهم ازاي؟ دين ستر يا جماعة، دين بنحافظ على بعض. ما يبقاش واحد طالع في البلكونة بالشورت وفانيلا بحمالات واقف ويقول لك انا مال انا مش عايزين يبصوا ما يبصوش انا في بيتي. فخد بالك، لا انت مش في بيتك، انت طالما طلعت في البلكونة والناس شايفاك بقيت في بيوت الناس. زي اللي بيشغل اغاني بصوت عالي جدا يا جماعة، وتيجي انت عايز تنام نفسك تنام، بلاش نفسك تنام، ابنك مريض، زوجتك مريضة، امك مريضة، بلاش ده كله ابنك نفسه يذاكر، فاهم ازاي؟ طب بلاش ده كله انا عايز ارتاح مش عايز اسمع صوت، عايز هدوء. فتلاقي دارك مولع الاستيريو على اخره. فانت لما تيجي تكلمه بعد اذن حضرتك بس الصوت، صوت ايه؟ انا في شقتي. ايوه انت في شقتك بس صوتك في شقتك، واخد بالك؟ فواحد تاني بيقول لك ايه؟ لا انا ما بولعش اغاني بقى، انا بشغل اذاعة القرآن على اخرها، واخد بالك؟ ليل ونهار 24 ساعة. ما برضه مرفوض. تقول لي ده قرآن؟ اقول لك اه قرآن، قرآن تسمعه. انت عايز تسمع قرآن تشغل قرآن تسمعه. فتقول انا عايز انام، خد بالك ما تشغلش صوت تسمعوني عندي. خد بالك المسائل دي يا جماعه من الذوقيات اللي احنا نفسنا نعرفها او اللي احنا كتير عارفينها بس ممكن نغفل عنها. خدت بالك؟ يعني احيانا مثلا خصوصا في المدن الجديده الواحد خايف ان حرامي يخش الشقه ايه يسرق، يقوم يعمل ايه؟ يقوم مشغل جهاز استيريو دي كده على اذاعه القرآن وعلى اخره وحطه ورا الباب. خد بالك؟ طب ما انت كده الجيران اللي عارفين ينام ولا عارفين يذاكر ولا عارفين يعملوا اي حاجه، ودي ذوقيات يا جماعه محتاجينها. يبقى اذا المساله ان ديننا يا جماعه دين الستر، دين الستر. انا عايز اخرج انا وزوجتي واولادي، بناتي محجبات، زوجتي محجبه، انا ماشي باحترامي، غاضت بصري ما شاء الله، ما فيش اي فتنه. جاري برضو نفس الحكايه، صديقي نفس الحكايه. يبقى الاسر كلها عايشه في امان واستقرار، وانت مطمن تماما ان جارك ده راجل محترم بيغض بصره. يعني سبحان الله، افترض فجاه يا اخي سبحان الله اتفتح شباك الجار اللي قدامك والزوجه مثلا كانت في وضع مش كويس، هو عارف ان انت راجل محترم راجل مسلم، ايه اللي هتعمله في الوقت ده؟ غضيت بصري، قفلت شباكي، دخلت جوه خلاص. غير بقى اللي عمال يتلصص من ورا الشيش، واللي عمال جايب نظاره معظمه شغال على القطر المصري كله، واللي مش عارف ايه ده، ناس الله يعافيها. ده احنا كنا بنشوف حاجات من شباب ناس الله يعافيها اشياء يندى لها الجبين. وسبحان الله يا جماعه، فعلا كما قال القائل: كل من لم يتادب مع الله فوق الارض سيؤدب في كفنه تحت الارض، ثم يؤدب يوم القيامه 50,000 سنة في ارض المحشر. هي دي المساله، هي دي المساله. كل قطره دم يا جماعه يضخها قلبك الى عينيك فتبصر بها حراما ستسال عن تلك القطره، وكل قطر الدم يضخها قلبك إلى أذنيك فتسمع بها حراما ستسأل عن تلك القطرة. خد بالك، نعم ربنا، ربنا ادهالك عشان تطيع بها ربنا سبحانه وتعالى. شوف قلبك، قلبك بيضخ كم ضخة، كم نبضة في القلب في السنة يا جماعة؟ 42 مليون نبضة في السنة. لك أن تتخيل أنت ما تملكش منها نبضة واحدة، نبضة واحدة أنت لا تملكها، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. شوف الكلية بتاعتك بتتغسل كل يوم تلقائيا كده لوحدها بقدرة الله كم مرة في اليوم يا جماعة؟ 36 مرة، 36 مرة غسيل كلية. اي نعم. غيرك بقى نسأل الله العفو والعافية بيروح ويتزل ويقف طوابير ويترمي على السلالم ويقع في العربية ويغمى عليه ويتعب ويسافر من بلاد لبلاد ويدفع فلوس ويقعد على الجهاز 8 ساعات عشان تتغسل الكلية بتاعته كم مرة في الشهرين؟ في الشهرين 30 مرة في شهرين. انت بتتغسل لك 36 مرة في يوم واحد بلا كد ولا عناء. مش تحمد ربنا؟ نعم ربنا كتير جدا علينا يا جماعة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خدت بالك؟ اه سبحان الله، نعم كتيرة والله العظيم. بس الانسان يعرف، الانسان يعرف ده الهوى اللي بتتنفسه. انت بتحتاج في الدقيقة الواحدة ان انت تتنفس على الاقل 10 لتر اكسجين في الدقيقة الواحدة، 10 لتر اكسجين. لو انسان حب يخش مستشفى ربنا يعافينه ويعافيكم ويعمل عملية جراحية بيبيعوا له الهواء هناك طبعا بياخد اكسجين، بيتباع. اللتر بكام؟ اللتر ب2 جنيه. ف10 لتر في الدقيقه ب20 جنيه. فين؟ في الدقيقه. عشان بعض الناس لما يجي يصلي يبقى لسه مصلي العشاء ويقول لك انا لسه مديله حق. حق مين ده؟ انت لو قعدت تسجد لله من يوم ما اتولدت لحد اما تلقى الله لن توفي حق الله في نعمه واحده. اه والله، والله نعمه واحده يا جماعه ما نعرف نوفيها. شوف قد ايه، شوف قد ايه الانسان ضعيف. يعني اذكر ان كان احد الدعاء كان بيحكي ان كان في واحد كان مريض، يعني سبحان الله كان شاب ما شاء الله فتي، اذن الله بالجوارح لي ومفاصله ان هي لا تعصاه لمدة 27 سنة. المفاصل بتتحرك، قوة في الجسد ما شاء الله، فتوة، عنف، شدة ما شاء الله. حادثة جابت له شلل رباعي عياذا بالله، اترمى على السرير، ما كان يستطيع ان هو حتى لو عايز يتفسح الفسحة بتاعته انه يحطوه على كرسي متحرك ويمشي في طرقات المستشفى، هي دي الفسحة بتاعته. لك ان تتخيل في يوم من الايام لقي احد العلماء في احدى الطرقات فبيقول لهم بالله عليك انك توصلني لحد الحمام اعزكم الله. فوصلوا لحد الحمام. فاول ما وصلوا لحد الحمام نظر اليه بحنان وتحنان وبكى وقال له اسالك بالله انك تدخلني جوه. فدخله. بعدما دخلوا قال له تجلسني وتنزع ملابسي وتغض بصرك. وكأن الرجل ده عمل له أكبر معروف في الدنيا دي كلها، مع أن الكلام ده كله لم يكلفه أكتر من 7 خطوات. هات بالك، شوف بقى الإنسان بيدخل لوحده بدون أن يطلع عليه أحد وبدون أن ينجرح أو ينكشف أمام أحد، كم مرة في اليوم، كم مرة في الشهر، كم مرة في العمر، نعمة لا يقدرها الإنسان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا يا جماعة ان اي لحظة ندم الانسان بيعيشها اما انه فات شيء من حطام الدنيا، اما مال او زوجة او ولد او منصب او جاه او شهرة او غير ذلك. الامور دي كلها قلنا انها بتتعوض بسهولة بفضل الله سبحانه وتعالى، وقلنا ان في امور بيبقى اصلاحها صعب شوية، زي 5 قصص اللي احنا ذكرناهم دولت، بيبقى من نهايات مأساوية، نسأل الله العفو والعافية، بتضيع اسرة كاملة بسبب غلطة واحد بس فقط، نسأل الله العفو والعافية. لكن أشد لحظات الندم اللي الإنسان بيعيشها، ونسأل الله أن ينجو جميعا من لحظات الندم هذه، هي لحظات الندم في أمور الآخرة. إزاي؟ الإنسان يعد عمره كله يا جماعة ولا يغتنم أي لحظة من عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. العمر يا جماعة زي ما أهل الدنيا بيقولوا الواحد مش هيعيش غير مرة واحدة. أهل الدنيا لما بيقعدوا يستمتعوا بالدنيا وعايز ان مفيش اي لذة تفوته ابدا، فلما بتسأله بتقوله طب انت بتعمل كده ليه، بيقولك لان البني ادم مش هيعيش غير مرة واحدة. فانت زي ما اهل الدنيا بيقولوا ان بني ادم مش هيعيش غير مرة واحدة، انت كمان لازم تقول نفس الكلمة، انا مش هعيش غير مرة واحدة. المرة ديت اما انها تبلغني الفردوس الاعلى برحمة الله سبحانه وتعالى، واما ان انا ممكن اخسر كل حاجة. ولذلك قال جل في علاه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فقد ايه؟ فاز. طب وايه اللي بيشغل الناس عن الفوز ده؟ الدنيا. عشان كده قال لي بعدها وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اربط بين الآية ايه اللي جاب دي يعني ربنا بيتكلم عن جنة والنار، ايه اللي دخل الدنيا في دي؟ فاهم ازاي؟ فمن زحزح، مجرد تتزحزح بس كده، فمن زحزح عن النار وايه وادخل الجنة. وكلمة وادخل توضح لك قد ايه ان البني ادم ده ما كانش ليه عمل يدخله. وادخل يعني فهم ازاي؟ هو كل الناس هتدخل برحمة الله، أصل حتى النبي وهو اللي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. خد بالك، فربنا بيقول إيه؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد، قد إيه تفيد إيه؟ التحقيق، إنه هو تحقق فوزه ماشي، فقد فاز. طب ايه اللي كان بيحول بين ان الانسان ده يخش اعلى درجات الجنة؟ الدنيا. الدنيا واكل قلبه، شغلاه ليل ونهار مش فاضي، ليل ونهار بيشتغل من 8 ل2 ومن 2 لواحدة بالليل، ومش فاضي حتى يشوف عياله ولا فاضي يشوف دينه. فاهم ازاي؟ فقد فاز. اللي شغلك هي الدنيا. طب وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. خدت بالك؟ يبقى اذا المسألة محتاجة من احنا نقف وقفة مع انفسنا، وقفة للمحاسبة. وقفة المحاسبة دي بتحتاج منك حاجتين. تحتاج منك ان انت تعلم كل ما يدور في الدار الآخرة من احداث كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت تقعد تلم مثلا، تقرأ عن الدار الآخرة، تفهم يعني ايه الدار الآخرة من اول دخول ملك الموت لحد ايه ان تكون في جنة الرحمن، نسأل الله ان يجمعنا في الجنة. فتقرأ عن كل الحاجات دي، وبعدين الخطوة الثانية يكون عندك علو همة يترجم هذا العلم الى عمل. انا عرفت ان في ايه، ملك الموت هيخش علي، وبعدين هينادي بنداء من اثنين، وبعد كده في قبر، وبعد كده في ايه، في بعث، وبعدين في حشر، وبعدين في حساب، وفي ميزان، وفي صراط، وفي جنة، وفي نار، وفي تطير صحف، وفي صراط، وفي ميزان، كل ده موجود. يبقى انا اعمل ايه؟ العلم دوت يترجم الى عمل. يترجم الى ايه؟ الى عمل. زي ما سيدنا حنظلة، ودايما بندور حوالين الحديث ده، الحديث ده اصل من الاصول اللي احنا لازم ندور حوالينا. لما كان بيقول سيدنا ابو بكر ايه، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. خلاص تخيل واحد، تخيل كده لو انكشف الغطاء الآن واحنا قاعدين في المسجد ده، وربنا سبحانه وتعالى كشف لنا الآن مشهد الجنة والنار، حد ممكن يتخيل انه يخرج من هنا عصى ربنا؟ يعني حتى تخيل كده، انا شايف الجنة والنار، النار النبي وصفها صلى الله عليه وسلم، والجنة برضو النبي وصفها. لما النبي بيوصف النار بيقول ايه؟ ناركم هذه، الحديث رواه مسلم، ناركم هذه التي توقدون عليه. عمرك شفت مرة حديد او النار اللي بتاع حديد الصلب انت لو شفت, يعني انا شفت فيلم تسجيلي عن موضوع شركة الحديد والصلب, شيء غريب جدا. لو حطيت قالب حديد, القالب الحديد ده لو خبطته في العمود ده يجي نصين, مجرد انه بينزل في النار ديت بيتحول الى سائل زي المية. يا سبحان الله, حديد يتحول الى سائل زي المية. فناركم هذه بقى التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة, نسأل الله العفو والعافية. الصحابة طبعا يعني مش عارف أقولك إيه, يعني الواحد منهم كان دماغه خلاص هتطير. قال يا رسول الله, وإن كانت نار الدنيا لكافية, معقولة ممكن إنسان يتعذب في نار قد دي 70 مرة وإن كانت نار الدنيا إيه لكافية؟ قال أجل, ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرين. كل النار دي زي دي, يعني زي بعضها, نسأل الله العفو والعافية. فلما سيدك النبي يقول لك حاجة زي كده, ويجي في يوم من الأيام هو قاعد في المدينة والحديث رواه مسلم, يسمع صوت وجبة يعني دي سقطة كده. فالصحابة فزعوا, قالوا أتدرون ما هذا؟ قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم فما وصل إلى قعرها إلا بعد 70 عاما. تخيل كده لما تطلع فوق برج القاهرة, امسك حجر وارميه, يوصل في 5 ثواني, ده نكمل 5 ثواني. تخيل بقى لما حجر يلقى من على شفير النار يوصل أعرها بعد 70 سنة, يبقى أعرها ده فين ده؟ يعني لك أن تتخيل هذا. فبزي في المقابل سيدك النبي عليه السلام يوصف لك الجنة ويوصف أهل الجنة اللي يدخلوا, إن أول من يدخل الجنة إيه؟ أول زمرة يدخل الجنة يعني وجوههم إيه؟ كالقمر ليلة البدر. ثم الذين يرونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة, لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفرون, أمشاطهم الذهب والفضة ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة, قلوبهم على قلب رجل واحد, يسبحون الله بكرة وعشية. إيه الجمال ده كله؟ وينادي منادي عليكم وانت داخل الجنة, إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا, وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا, وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا, وأن تخلد فيها فلا تبيدوا أبدا. إيه الجمال ده كله؟ يعني كل ما تتمناه وفوق ما تتمناه. ربنا قال كده كما في الصحيحين, أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حتى مهما كان النبي اللي دخل الجنة وشاف الجنة صلى الله عليه وسلم ووصف لك الجنة, رغم ذلك برضو جنة الرحمن فوق وصف النبي صلى الله عليه وسلم, لأن ربنا قال كده ولا خطر على قلب إيه؟ بشر, ونبي بشر صلى الله عليه وسلم. فمهما وصف النبي لنا الجنة فلن ندرك حقيقة الجنة بالفعل إلا دخلنا الجنة. شفت إيه الوصف الجنة؟ أن النعيم لا يمكن أن يطلع على كل بشر. لكن أنت تتخيل نفسك الآن وأنت جالس على ثبان المسك وعلى مناب النور وعلى كاس من ذهب وزبرجد ولؤلؤ وياقوت, وأنت جالس يوم المزيد حينما يحاضر مالك الملك وملك الملوك جل وعلا كل عبد محاضرة مخصوصة له. ربنا يكلم كل واحد فيكم لوحده. شفت إيه؟ هيكلمك ويذكرك بنعمه سبحانه وتعالى. وفوق ده كله يقول جل وعلا هل رضيتم يا سبحان, بعد كل الانعام والاكرام ده كله وبعد ما تذوق نعيم الجنة ولذة الجنة, هل رضيتم يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنة. فيقول جل في علاه الا اعطيكم افضل من ذلك بقى, فمزه فيقولون واي شيء افضل من ذلك؟ عقول البشر لا تتخيل. اذا كنت انا شفت في الجنة ما لا يخطر على قلب بشر, مش ربنا قال كده وما لا يخطر ايه على قلب بشر؟ انا شفته خلاص وعشته, فايه بقى اللي فوق كمان ما لا يخطر على قلب بشر؟ حاجه يعني فوق الخيال. فيقول جل في علا ان احل عليكم رضوان. شوف كلمه احل عليكم, تحس كده الانسان ايه يعني الرضوان كده ملى الجنه كلها. وذكر ربنا قال في ايه في الايه الثانيه, ورضوان من الله ايه اكبر, اكبر من نعيم الجنه ولذه الجنه ومن الحور والانهار والاشجار وكل الحادث, رضوان الله ايه اكبر. قال ان احل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فلحظات الندم الإنسان اللي مش هيغتنم كل لحظة في حياته, إن أنت النهاردة ما شاء الله بين عدد كبير جدا من الشباب وما يأس الناس الكبار اللي زحلتنا برضه, ما أنت لو عملت صالحا يكتب لك مثل ما يعني أقول لك إيه, كل ما نويته يكتب لك بفضل الله, لأن النبي قال كده إنما الأعمال بالنيات. طب أنا أذنبت 50 سنة 60 سنة هنيأس من رحمة ربنا؟ أبدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا, مش أذنبوا, أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. شوف بقى في الآية الثانية لما يقول لك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, ما يكفيش بقى أن أنا أقول إيه خلاص تبت يا رب والحمد لله من هنا ورايح إن شاء الله على الصراط المستقيم. طب هتصلي من حق ولا هركع؟ ده ما شنف فهم زي؟ لا, طالما على الصراط المستقيم لازم تصلي ولازم تخش بيت ربنا ولازم تلبس مراتك وبناتك الحجاب ولازم ولازم, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. طيب يبقى إلا من تاب وآمن وما كفيش, لا لازم عمل صالح بقى. الإيمان ما وقر في قلبه وصدقه إيه؟ العمل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بقى هذا الصنف ده يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا سلام، كان سيدك عمر كان يقعد يمزح كده مع الصحابة ويقول لهم أنا أكتر واحد فيكم عندي حسنات، ويضحك معهم يعني. فيقولوا كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال لهم لأني في الجاهلية كنت أكتر واحد عندي سيئات، فلما أسلمت أبدل الله سيئات إلى حسنات. شوف المزاح الجميل بين الصحابة رضي الله عنهم ورضاه، أن بعض الناس فكر أن إيه طالما الصحابي يبقى إيه لا يمكن لا يضحك ولا يبتسم. لا، الكلام ده مش مظبوط. الصحابة كانوا يضحكوا والنبي كان يمزح معهم وكان لا يقول إلا حقا، حتى إن سيدنا أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تمزح معنا، قال أجل ولا أقول إلا حقا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند حسن أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى وانت بتمزح ما ينفعش تقول إيه تقول كلام كاذب، لو بتحكي مزحة أو حاجة كده فهم زي طرفة كده لازم تنقلها عن حد أو تكون عارف إنها صادقة أو وردت في كتاب من الكتب انت حاسس إنه إيه الطرفة دي صادقة، أما لو كانت بقى يعني حاجة كده متألفة ما ينفعش تتقال، خدت بالك؟ المهم فالشاهد من ورد كله يا جماعة إن لحظات الحياة أنفاس العمر أغلى حاجة في حياتك، أغلى حاجة. لو كان في نتيجة دلوقتي جنبنا كده تلاقي في النتيجة أوراق ورقة، كل يوم وانت بتقطع ورقة مكتوب عليها النهاردة السبت، فبكرة الصبح شيء طبيعي هتشيلها عشان تشوف ايه الحد. طيب الورقة اللي انت قطعتها دي لو بتحسها صح هتحس ان انت بتقطع يوم من عمرك، تقطع ايه يوم من عمرك، يوم عدى، اليوم ده عدى وقربني من ربنا اكتر. انت راكب قطر كل اللي تيجي محطته بينزل وبعدين اللي بعده بينزل لحد لما كل الناس تنزل وكله بس خلاص بقى في الاستراحة بتاعته المؤقتة في القبر، إما أن تكون روضة أو تكون حفرة عياذا بالله، فاهم ازاي؟ بعدها على طول ينفخ في السور الكل يطلع من الاستراحة ويخش على إيه؟ على الامتحان بقى، على يوم الحساب بين يدي الحق جل وعلا. فالنبي عسان بيقول لك إلحق نفسك بقى، اغتنم خمسا قبل خمس، إلحق. والحديث عند الحاكم بسند صحيح، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موت. الحق نفسك قبل ما تندم. انت النهاردة شباب بتقدر تصوم ما شاء الله وتصلي قيام الليل وتروح صلاة رحم وتروح دروس علم وتعمل وتدعو، لما تكبر الصحة بتتعب بقى شوية، الجسم ما بيفضلش على طول، احنا بعد سن الاربعين بنبدأ في النازل بنتعب، ما بنقدرش ندي الجهد بتاع الشباب. فالحق نفسك، الشباب اللي هم ما شاء الله قاعدين ما بيننا ربنا يحفظهم ويبارك في الشباب وفي كل ابائنا اللي موجودين وامهاتنا واخواتنا، يعني ربنا يبارك في جميع، حاول تغتنم، الحق نفسك وانت صغير كده، اغتنم نفسك بقى الحق. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما عند البخاري نعمتان، النعمتين دول كتير من الناس بيضيعوها، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الصحه والوقت، الوقت اللي الناس كتير جدا يقول لك ايه كأن البلد كلها فاضية، كأن الناس كلها ايه ما وراش حاجة، اين تذهب هذا المساء؟ طب ما نقول الى مسجد الفاروق، ما ينفعش؟ لا ما ينفعش، لازم الى ايه؟ الى مسرح مش عارف ايه، والى سينما كذا، والى الملهى الليلي فلان. لا، لان ما فيش مسجد، واخد بالك؟ الا عند من رحم الله سبحانه وتعالى. لما ربنا بقى يصطفيك تعرف قدرك عند ربنا، اهو دي امتك عند ربنا. انت قاعد دلوقتي فين؟ في بيت ربنا، انت ضيف ربنا الان، انت الان ضيف عند مالك الملك وملك الملوك. امتك عند ربنا اللي انت فيه دلوقتي. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك، واخد بالك؟ سبحان الله، انت تبقى عارف ان الدنيا كلها، وشوف بقى سبحان الله يا اخي، اربع تخماس الكره الارضيه زي ما قلنا بكده كلهم بيكفروا بالله، بيكفروا بالله كفر بين، فاهم ازاي؟ لا يعترفون اصلا بالله، تخيل، او من يعترف منهم يشرك، اربع تخماس الكره الارضيه يكفروا، والخمس اللي هم ايه المسلمين اللي هم المليار والمئتين مليون، خمس ايه مسلمين، الخمس دول يا جماعه فيهم 73 فرقه. ده مين اللي اخبر بالكلام ده؟ صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، سيدك النبي عليه السلام اللي اخبر ان الخمس ده فيه 73 فرقه. النبي عليه السلام قال والذي نفسي بيدي ستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحد بس. فتخيل لما تكون انت بتبحث عن فرقه واحده من بين 73 فرقه، وكل الفرق الضالة الكل يرفع شعار ايه؟ نحن الفرقة الناجية. تلاقي اللي عمال بيكفر الناس يقولك انا الفرقة الناجية، تلاقي اللي عمال بيفسق الناس ويبدع الناس وعمال يقولك انا الفرقة الناجية. سبحان الله، الفرقة الناجية وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جميلة جدا، قال كلها في النار الا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل، زي بالظبط، الذين هم على مثل ما انا عليه. خد بالك من الحتة اللي جاية دي اهم من كل حاجة بقى. اليوم، اليوم يعني امتى؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. يبقى عايز تعرف مين الفرقة الناجية فدور مع الإسلام حيث دار. اوعى تتبع أي جماعة، قلش أنا تبع جماعة كذا وأنا داخل في جماعة كذا وأنا هنضم لجماعة كذا وأنا هبقى مش عارف. بص أنت مش هتبقى مسلم غير جماعة، خليك مسلم، خليك مسلم، دور مع سنة النبي حيث دار. النبي أمرك بكذا اعمل كذا، نهاك عن كذا انتهي عن كذا، خلاص خليك ورا النبي ستنجو بفضل. ومش هتخش، لأنت لو كنت من أهل الجنة مش هيتفتح لك باب الجنة إلا خلف النبي. مش النبي قال كده؟ حديث رواه الترمذي بسنة صحيح قال أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة فأقعقعها فيقال من خازن الجنة ويقول من، فأقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل النبي ومعه فقراء المهاجرين، وفي رواية فقراء المؤمنين، يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم أي بخمسمائة عام. يبقى إذن يا جماعة إن الإنسان يغتنم، إلحق من دلوقتي قبل لحظات الندم. لحظات الندم لو كانت في دنيا سيبك ما يهمكش، اللي فات مات يتعوض ما فيش مشكلة، إنما لحظات الندم في الآخرة شو بقى هنقولها في خمس دقايق كده عشان ما نطولش عليكم. شو بقى تخيل لما تيجي بقى وانت في سكرات الموت وملك الموت داخل عليك، لك ان تتخيل لما ينادي عليه يا ايتها النفس الطيبه خلاص، اما لو قال يا ايتها النفس الخبيثه هي دي بقى اول لحظات الندم، هي دي اول حاجه بتعرفه انه خلاص انه يعتبر ضاع، ضاع بجد. اول ما يخش قبره فيجد عياذا بالله الوصف اللي احنا وصفناه قبل كده بقى، نسال الله العفو والعافيه، يضيق عليه قبره ويجد العذاب، ويجد رجل أسود الوجه منتن الريح، يقول من أنت؟ يقول أنا عملك الخبيث. يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يجيب، فمن شدة العذاب الذي يسلط عليه يقول ربي لا تقم الساعة. طب ليه لا تقم الساعة؟ طب ما تقوم الساعة عشان تخف شوية. لا، ما هو عارف أن العذاب اللي بعده أشد، نسأل الله العفو والعافية. يجي في أرض المحشر ويؤتى بجهنم كما قال صلى الله عليه وسلم، يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، خب بالك، وتزفر زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. في اللحظة دي تشوف ربنا بيقول إيه؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هتنفعه بإيه؟ هيقول كلمة واحدة، هيقول إيه؟ يا ليتني قدمت لحياتي. شوف قد إيه؟ هي دي لحظات الندم الحقيقية فعلا، يا ليتني إيه؟ قدمت لحياتي. يجي عند مشهد الحساب وتطاير الصحف، الصحف تطايرت في أرض المحشر والناس كلها واقفة وعينيها على إيه؟ كل واحد عينه على صحيفته، نازلة الصحيفة طلعت فوق جدا وبدأت تنزل تنزل تنزل، بيسأل نفسه يا ترى هتنزل في ايدي اليمين ولا في الشمال ولا من وراء ظهري. نزلت الصحيفة خدها في ايده اليمين، ما شاء الله، يصرخ في ارض المحشر ووشه اضوأ من الشمس، يقول ها ام اقرأوا كتابية، اني ظننت يعني تيقنت اني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الثاني بقى عياذا بالله الصحيفة وقعت فين؟ في شماله أو من وراء ظهره، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي. هو ده اللي شغلك؟ طب وإيه تاني؟ هلك عني سلطانية، حتى المنصب فمزاي. فيأتي الأمر من مالك الملك وملك الملوك، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. كل ده ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. سبحان الله، تجد نفسك مرة واحدة وأنت على الميزان، لو خف ميزانك لكانت لحظات الندم، ولو ثقل ميزانك لكانت أسعد لحظة في حياتك. اللي تقل ميزانك عملك الصالح. آخر حاجة حتى لا نطول على حضراتكم، وانت معد بقى على الصراط، الصراط كما وصفه أبو سعيد الخدري في الحديث الذي رواه مسلم، أدق من الشعر وأحد من السيف. تخيل وانت معدي صراط طويل جدا، ما يستطيع عقل بشر أن يتخيل مدى عظم الصراط، شيء مهول لا يستطيع عقل بشر أن يتخيله، وعليه كلاليب وخطاطيف وحسكة مفلطحة وشوكة عقيقاء وأشياء عجيبة الشكل. ورغم ذلك فمنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق وكأجاويد الخيل وكالراكب المسرع، ومنهم من يزحف على بطنه زحفا، نسأل الله العفو والعافية. والرجل اللي النبي وصف أنه آخر من يدخل الجنة قال فهو يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة، يقع مرة وتسفعه النار مرة، تلسفعه النار مرة، فلما يمر من على الصراط ينظر إلى النار ويقول تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا من الآخرين. ثم يؤتى بالموت على الصراط، شفته ما بين الجنة والنار، في موضع ما بين الجنة والنار كأنه كبش أملح، فيذبح وينادى على أهل الجنة وأهل النار فيشرئبون وينظرون هل تعرفون هذا؟ أجل إنه الموت يا أهل النار، أجل إنه الموت. فيذبح في هذا المكان، ثم ينادي مناد على أهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، وينادي مناد على أهل النار يا أهل النار خلود فلا موت. يختم كل هذا بخطبة إبليس في النار، نسأل الله العفو والعافية. وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص بقى اللي دخل الجنة دخل وفاز، ربنا يجعلنا وإياكم لأهل الجنة، واللي دخل النار وعاش لحظات الندم دنيا وآخرة عاشها ودخل النار وقعد قدام إبليس في النار يسمع الخطبة بنفسه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ضحكت عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلومون، خذوا بالكم واحذروا من دلوقتي، ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. في المقابل وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. دع عنك عذلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين جل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني. وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس، وجدوا في شرى الكفن. وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني. وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني. وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطي حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصف فثلبن من فوقي وفارقني وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن السكن. فمن علي بعفو منك يا أملي، فإنني مثق بالذنب مرتهني. تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني. واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي، وحكمته على الأموال والسكن، وصيرت ولدي عبدا ليخدمه، وصار مالي لهم حلا بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الوهن. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، عسى تجازين بعد الموت بالحسن. ثم الصلاة على المختار سيدنا، وضع البرق في شام وفي يمن،
والحمد لله